في هذا الحديث وجوب الزكاة في البقر وهو محل إجماع، ولكنه يلاحظ أنه لا بد أن تكون سائمة، فإن كانت بغير الصوم فإنها ليس فيها زكاة، كما لو كان عند الإنسان 30 بقرة أعدها في مزرعته يعلفها فإن هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. ومن فوائده أيضا أن في كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، يعني إما ذكر له سنة أو أنثى لها سنتان، وهذا أيضا محل إجماع. نعم، أنثى لها سنة، أنثى لها سنة في التبيعة. ومن فوائد أيضا أن في كل 40 مسنة، يعني لها سنتان، أنثى لها سنتان. ومن فوائد الحديث أن ما دون 30 من البقر نعم ليس فيه زكاة، ما دون 30 ليس فيه زكاة، وهذا محل إجماع إلا عند بعض التابعين، فإنه يقول إن 5 من البقر فيها الزكاة كالإبل، ولكن هذا قياس مع الفارق ومع وجود النص فلا يعتبر. والصحيح أنه لا زكاة فيما دون 30، وهذا من الوجوه التي يفرق فيها بين الإبل والبقر، وإلا في الغالب أن ما ثبت للبقر من الأحكام، للإبل من الأحكام ثبت للبقر، يعني فيما يتعلق بالواجب والعزة وما أشبه ذلك، لا فيما يتعلق بنقض الوضوء من لحمها أو الصلاة في أعطانها وما أشبهها. نعم. ومن فوائد الحديث إجزاء الذكر، إجزاء الذكر عن الإناث من أين يؤخذ؟ من قلوا في كل 40 تبيع، في كل 30 تبيع، وهذا يدل على أن الذكر يجزئ في هذا، في هذا، في هذا الموضع، وفي موضع آخر يجزئ فيه الذكر بدل الأنثى، ما هو؟ ابن اللبون مكان بنت المخاض، في الثالث ها التيس إذا شاء مصدق، وفي موضع رابع إذا كان مصاب كله ذكورا، على خلاف فيه، لأن بعض أهل العلم يقول إنه إذا كان مصاب كله ذكورا في الإبل فإن الواجب إخراج ما نص عليه الشرع، يعني بنت المخاض، بنت اللبون، والحقة، والجباة. نعم، لأن الأحاديث عامة، ولكن المشهور عند الفقهاء رحمه الله أنه إذا كان النصاب ذكورا فإنه لا يكلف أنثى، والذي يظهر لي أن الأحوط إذا كانت الأنثى عنده أن يخرج الأنثى التي قدرها الشارع، مثل أن يكون عنده 25 جملا وعنده بنت مخاض، بنت مخاض، هل نقول يجوز أن تخرج ابن مخاض بدلها؟ على المذهب يجوز، المذهب يجوز، وعلى الظاهر وعلى القول الثاني لا يجوز، ما دامت بنت المخاض عندك فأخرجها. ومن فوائد الحديث ثبوت الجزية لقوله ومن كل حال من دينارا، ومن فوائده أن من دون البلوغ لا جزية عليه لأنه ليس أهلا للقتال فلا يكلف الجزية. وهل نقول من فوائده أن مقدار الجزية دينار أو نقول إن هذا يختلف باختلاف الأحوال؟ هذا هو المعروف أن الجزية تختلف باختلاف الأحوال، قد تكون مثلا في زمن من الأزمان دينارا، وقد تكون دون ذلك بحسب النمو الاقتصادي، لأنه إذا كان ضعيفا فإن تكلفة الدينار في مشقة والعكس بالعكس. أما الفقير الذي يعجز عنها فأشيء عليه. وظاهر الحديث أن الجزية الثابتة على كل كافر من كل حال من دينارا، وأكثر أهل العلم يرون أن الجزية إنما تكون لأهل الكتاب فقط اليهود والنصارى، وأما غيرهم فلا فيه إلا الإسلام أو القتال. والصحيح أن الجزية ثابتة لجميع الكفار، لحديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، وقد مر علينا في كتاب التوحيد، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام من جملة الخصال أو الخلال أنهم إذا بذلوا الجزية قال النبي عليه الصلاة والسلام فكف عنهم، فاقبل منهم وكف عنهم. فالصحيح أن الجزية إذا بذلها الكفار فإنه يكف عنهم ولا يلزمون بالإسلام، أما لو امتنعوا من الإسلام ومن الجزية فإنهم يقاتلون، ولكن بشرط أن يكون لدينا القدرة على قتالهم، فإن لم يكن لدينا قدرة فإننا لا نلزم بما لا نستطيع. ولهذا لم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن هاجر وكانت له دولة قوية، وأما قبل ذلك فلا يجب. ومن فوائد الحديث أيضا التيسير على أهل الجزية بأن نأخذ منهم إما ذهبا وإما ثيابا، لقولها أو عدله معافريا. ومن فوائده أيضا جريان التقويم في الأشياء، لقوله أو عدله معافريا. ولم يقل أو معافريا بل قال عدله، وقد مر علينا فيما سبق أن من الأشياء ما يقومها الشرع بغير نظر للاجتهاد، ومنها ما لا يقومه فينظر إلى الاجتهاد. قال رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم، لكن ما فيه من الفرائض فإنه متفق عليه الحديث هذا، وإن كان اختلفوا في وصله لكن ما فيه من الأحكام متفق عليه. نعم، لا بالفتح، ضبطها الشارح بالفتح، قال معافر كمساجد، وهذا إذا أنا عندكم بالضم لا مضبوطة بالفتح. وعن عمرو بن